الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جمع بيننا وبين أحبتنا في الله وإخواننا في هذه المناطق المباركة الطيب أهلها الذين يحبون العلم وأهلا ويحبون حلق العلم ومجالس الذكر. هذا هو الملحوظ الملموس في أكثر ما رأيناه، وهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى عليكم معاشر السامعين. أن حبب الله عز وجل إليكم العلم وحلقه ودروسه، وأن حبب الله عز وجل إليكم المساجد، وأن حبب الله عز وجل إليكم الاستماع إلى من يذكركم بالله سبحانه وتعالى. إن هذه النعمة التي تتقلبون فيها وتنعمون بها، لو طفتم بعض البلاد أو ذهبتم هنا أو هناك لوجدتم أكثر الناس في غفلة وإعراض، شغلهم عنها إما الدنيا وإما أكل القات وإما كذلك أيضا الشواغل الكثيرة التي تحرم الإنسان خيرا وتذهب عليه بوقت، ومن ذلك أيضا أمراض القلوب. أمراض القلوب من الشبهات التي إذا طغت على القلب فإنها تعميه، وإنها تغلف على ذلك القلب فلا يسمح للحق بالدخول والنفوذ إليه، بسبب حزبية أو بسبب شبهة من الشبه التي تعلق بالقلوب، فيبغض أولياء الله ويبغض العلماء وطلبة العلم ويبغض الوعاظ والذين يذكرونه بالله سبحانه وتعالى. هذا مرض عظيم من أمراض القلب لا ينجو منه إلا من سلم الله عز وجل له قلبه، ولا ينجو منه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. إخواني في الله، هذا المجلس الذي نجلسه في هذه الدقائق المعلومة بين المغرب والعشاء، وبين إخواننا في الله وبين طلبة العلم والمحبين للخير وأهل السنة، مجلس عظيم يتذاكر فيه الناس ويتزاورون، ينظر بعضهم إلى بعض فينشرح صدره لما يرى من إقبال إخوانه على الخير. جعل الله عز وجل أهل السنة، جعل الله سبحانه وتعالى أهل السنة مأوى للناس، مأوى للناس أينما حلوا وأينما نزلوا. ومن نعمة الله سبحانه وتعالى على طلبة العلم الذين أراد الله عز وجل لهم الخير والثبات والصلاح والسداد، أنهم عند خروجهم من دمات تفرقوا في القرى والوديان والبلاد، فنفع الله عز وجل بهم الناس، سمع الناس بالعلم وسمعوا بالدروس وسمعوا الخير وتعلقت أفئدتهم بالمساجد، فكانوا ممن ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم فرجل قلبه معلق بالمساجد. إن المسجد في الزمن الأول كانت القلوب تتعلق به لأنه محل الطمأنينة والذكر والفقه والدروس والعلم النافع، وهذه بضاعة أهل السنة التي لا تبور، وهذه طريقة طلبة العلم الذين أخذوها عن مشايخهم ممن مضى رحمة الله عليهم، وممن هو باق حفظهم الله، أنهم مقبلون على الخير، مقبلون على الدروس في مساجدهم مهما وجدوا في ذلك من مضايقات، مهما وجدوا في سبيل ذلك من أذى ومن كلام إلى غير ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى ييسر لهم أفئدة الصالحين والذين لم تفسد فطرهم ولم تتلوث أفكارهم، فيهيئ الله سبحانه وتعالى لعباده. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. ولا يخفى عليكم حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله سبحانه وتعالى الذي يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء وتوضع له البغضاء في الأرض. لأن قلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يقلبها كيف شاء سبحانه وتعالى. فأهل السنة وفقهم الله عز وجل لهذا الخير ورضيه لهم ورضوا به نشر العلم والعمل به وإقامة الحلقات العلمية وإحياء المساجد بعد أن هجرها وبعد أن أطفأ كثيرا من النور فيها أهل الأهواء، فجاء أهل السنة فنعشوا المساجد نعشة عظيمة ونشروا العلم والخير. قولوا لأهل الأهواء: ما تبقون على أهل السنة وهذه دروسهم وهذه مساجدهم عامرة ومساجدكم خاوية على عروشها؟ قولوا لأهل الأهواء: ما تنقمون من أهل السنة وهم يذكرون الناس بكتاب ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا يرجون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا إلا من الله سبحانه الذي جازيهم الجزاء الأوفى، فإن الله عز وجل كريم يضاعف الأجر والمثوبة لعبده إذا هو أخلص وإذا هو أطاعه وعمل بمرضاته. إخواني في الله، والله إن كثيرا من الناس عند أن سافروا من مثل هذه المجالس التي أنتم فيها وصلوا إلى أماكن دمعت عيونهم على فراق هذه المساجد وعلى فراق هذه المجالس وعلى فراق هذه الدروس وهذه المذاكرات التي ننعم بها جميعا. كم من أخ تواصل بنا ممن ذهب إلى بلده، إما إلى بلاد كذا أو إلى بلاد كذا، من البلاد التي هي خارج اليمن، وكانوا قد جاءوا إلى اليمن لطلب العلم الشرعي، والله إن قلوبهم تكاد أن تتقطع على فراقهم للخير وللعلم وعلى فرقتهم لذهاب ما كانوا يلقون وللوحشة التي وصلوا إليها، الوحشة التي وصلوا إليها. وأريد من وراء هذا كله أن أنبه إخواني حفظهم الله على هذا الأمر العظيم، أن يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. وأريد من وراء هذا أن ينتعش إخواني أكثر في نشر العلم وفي كذلك أيضا الدروس العلمية النافعة التي ينتفعون بها لا تجدون مثل هذا الخير في كثير من الأماكن، لا تجدون مثل هذا الخير في كثير من البلاد. هذا يفقد. نذهب إلى بلاد نجد الذين يحضرون في المسجد من 5 إلى 10 إلى 20، وإذا نظرت فيهم بين كبير في السن وبين طفل وبين رجل كذلك أيضا بادئ في الالتزام بالمسجد والصلاة إلى غير ذلك، فيدعون إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعل الله عز وجل في ذلك خيرا كثيرا. أما أنتم فبلادكم على خير، وأنتم كذلك وإخوانكم جميعا على ما ألمس من الخير والإقبال على السنة. فالله الله في هذه النعمة التي أنتم فيها، لا تفرطوا فيها باتباع الشهوات، ولا تفرطوا فيها في سلوك مسلك أهل الشبهات، ولا تفرطوا فيها في أن تتركوا فجوة الشيطان أن يدخل بين قلوب الأحبة. سدوا فرج الشيطان التي يتخلل فيها من خلال الصفوف. أقبلوا على الله سبحانه وتعالى، أقبلوا على العلم، أقبلوا على الخير، أقبلوا على ما أنتم فيه. وهذا من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى العلم به هو أشرف العلوم وأعظمها. العلم بالله سبحانه وتعالى هو أصل العلوم وأرفعها. العلم بالله بأسمائه وصفاته، العلم بالله سبحانه وتعالى بكتابه وآياته، هذا أشرف العلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم، شرف العلم بشرف المعلوم. والمعلوم إذا كان شريفا فالعلم يشرف به. فأعظم العلم وأحسن العلم وأجمل العلم وأثبت العلم هو العلم بأسماء الله عز وجل وبصفاته سبحانه وتعالى، مما يزيد في إيمانك، مما يقوي يقينك، مما يجعلك تزداد محبة لله سبحانه، وتزداد ثقة به، وتزداد طاعة له، وتزداد إقبالا على الخير. تهون الدنيا في عينيك، تعظم الآخرة عندك وفي قلبك، لأنك عالم بالله سبحانه وتعالى، عالم بالله سبحانه وتعالى. تعرف ما لله عز وجل من أسماء، تعرف ما لله عز وجل من صفات، تعرف ما لله عز وجل من الحقوق التي عليك تجاه ربك عز وجل. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد مراتب الإحصاء لأسماء الله عز وجل الحسنى، وأن ذلك على 3 مراتب. فالمرتبة الأولى مرتبة الإحصاء التي هي بمعنى معرفة الألفاظ، بمعنى معرفة الألفاظ وبمعنى عد هذه الأسماء، بمعنى معرفة الألفاظ وعد الأسماء. والثانية المرتبة الثانية من مراتب الإحصاء هي ما كان بمعنى فهم الأسماء الحسنى وتدبرها وتعقلها ومعرفة معانيها. والمرتبة الثالثة من مراتب الإحصاء التي تدخل في عموم اللفظ في هذا الحديث أو في إطلاق اللفظ في هذا الحديث هي مرتبة الدعاء لله عز وجل بهذه الأسماء، الثناء على الله عز وجل بها، الدعاء لله سبحانه وتعالى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذن معنى من أحصاها دخل الجنة أي شامل لهذه المراتب الثلاث، من عد ألفاظها ومن تدبر معانيها ومن دعا الله عز وجل بها، سواء كان هذا الدعاء دعاء ثناء وعبادة أم كان دعاء طلب ومسألة لهذه الأسماء العظيمة، فكله موعود صاحبه بهذا الفضل، موعود صاحبه بالجنة التي هي مطلب كل عاقل، مطلب كل عاقل الجنة التي عرضها السماوات والأرض والتي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. ومن هنا ينبغي لنا أن نعرف ما لله سبحانه وتعالى من هذه الأسماء العظيمة، وهذا نغفل عنه كثيرا إخواني في الله، والمتكلم يقصد نفسه قبل غيره، نغفل عنه كثيرا في معرفة هذه الأسماء، في معرفة معانيها العظيمة، وفي معرفة كذلك مدلولاتها البديعة. هذه الأسماء التي ربما جهل بعضنا معاني بعض أسماء الله عز وجل، ما معنى اسم الله المؤمن المهيمن، هكذا أيضا الحسيب الرقيب المقيت، معاني أسماء الله عز وجل الكثيرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه والتي ثبتت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي لنا العناية بها لأنها سبيل محبة الله سبحانه وتعالى، فيها صفة الله عز وجل، فيها صفة الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يثبت له أهل السنة ما أثبته لنفسه في كتابه وما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته، وهكذا أيضا ينفون على الله عز وجل ما نفاه عن نفسه في كتابه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صحيح سنته. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعث رجلا في سرية فكان يصلي لأصحابه، فكان إذا قرأ يقرأ لهم ويختم بقل هو الله أحد، فقال له بعض أصحابه إما أن تجتزئ بها وإما أن تقرأ بغيرها، فقال لهم لا أقرأ إلا بها، فإن شئتم وإلا تركتكم. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانوا يرون أنه أفضلهم وخيرهم، رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكروا ذلك له، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام فقال ما منعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما حملك على لزوم هذه السورة سورة قل هو الله أحد؟ فقال ذلكم الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه، لأنها صفة الرحمن، لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. يقرؤون القرآن ويعرفون ما يدل عليه من المعاني، لأنهم العرب الذين نزل عليهم القرآن بلسان عربي مبين، وكانوا أهل الفصاحة والبيان وأهل اللغة، ولذلك لا يطرق سمعهم شيء من الآيات إلا فهموا منه ما فهمهم الله سبحانه وتعالى، لأنه بلسانهم وما أرسل الله عز وجل من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، كما ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في سورة إبراهيم وفي غير ذلك. إذن ما حملك على قراءة هذه السورة في كل هذه السورة؟ قال: لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، قال: فأخبروه أن الله يحبه، أن الله يحبه. فحبك لصفات الله، لأسماء الله، لهذه المعاني العظيمة، ودعاؤك لله عز وجل بها سبيل إلى أن يحبك الله سبحانه وتعالى. وفي رواية: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. فكذلك أيضا هذه أمور عظيمة ينبغي أن يلتفت إليها أهل السنة، ينبغي أن يلتفت إليها أهل السنة، ففيها مع العلم الشرعي النافع العظيم فيها ترقيق للقلب، وفيها معرفة مقدار العبد ومقدار الخالق سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. فيها نشر الأسماء التي تتضمن الصفات، أسماء الله عز وجل الحسنى تتضمن الصفات، ففيها محاربة أهل الأهواء من المعطلة، من الممثلة، من أهل الأهواء، من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم الذين يشبهون على الناس ويلبسون على الناس ويعطلون صفات الله سبحانه وتعالى. فبدراستك لأسماء الله ولصفات الله عز وجل ومعرفتك ما تدل عليه، فيها عظيم التأثير عليك وعلى غيرك، وفيها عظيم نشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام على منهاج السلف الصالح من إثبات ما أثبته الله لنفسه، وهكذا ما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته. إخواني في الله، هذه أمور عظيمة وأمور بديعة، أحببت أن أنبه إليها إخواني وفقهم الله أن يلتفتوا إليها، وأن كذلك أيضا لا يغفلوا عنها، وأن لا يغفلوا عنها. فأعظم العلم العلم بالله عز وجل، العلم بكتاب الله، العلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بضاعة أهل السنة، وهي أغلى البضائع وأحسنها، وهي أنفع البضائع وأعظمها أجرا عند الله سبحانه وتعالى. إن أناسا آخرين إنما بضائعهم الثقافة، وهكذا المعلومات النائية والبعيدة، وهكذا إن كان عندهم شيء فإنهم يمزجونه بأشياء من الباطل ومن التلبيس ومن غير ذلك. أما الينبوع الصافي والمعين، كذلك أيضا الزلال الذي هو منبع الكتاب والسنة، فهذا لا تجده كما يريد الله، كما يريد النبي عليه الصلاة والسلام، إلا عند أهل السنة. فاجتهدوا إخواني في الله، اجتهدوا في العلم، اجتهدوا في التعليم، اجتهدوا في الدعوة، اجتهدوا في الأخوة، اجتهدوا في دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثبتكم على هذا الحال وعلى هذا الخير وعلى هذا السداد. كم من أناس تعرفونهم، كم من أناس تعرفونهم ممن مضى، وهكذا أيضا تعرفونهم ممن سار، بقي في الدعوة أياما ثم ذهب، بقي في الدعوة أياما ثم فتر، بقي في الدعوة أياما ثم حصل له ما حصل. أحسنهم حالا من يبقى مع إخوانه أهل السنة مع شيء من الفتور، وأما أسوأهم فهو الذي يتجلد للباطل وأهله، أو يزيغ قلبه عياذا بالله رب العالمين. فاسألوا الله عز وجل الثبات، وادعوه أن يثبتكم على الخير وأن يعينكم، واصبروا، فإن هذا السبيل لا يسلك فيه سالك إلا وهو محتاج إلى أن يصبر لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالإنذار: قم فأنذر، قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، قال الله سبحانه وتعالى: ولربك فاصبر، ولربك فاصبر. لأن هذا الأمر أمر الدعوة، أمر نشر الخير، لا بد له من ماذا؟ لا بد أن تجد من يعارضك، لا بد أن تجد من يعاندك، لا بد أن تجد من يحسدك، لا بد أن تجد من يغيظك، لا بد أن تجد من يقف بطريقك، لا بد أن تجد إما بقصد وإما بغير قصد، إما بكذلك بماذا بحقد وإما بغلط وإما بغير ذلك، ستجد هذا كله. وربما وجد الإنسان من بعض إخوانه شيئا لكنهم يرجعون إلى الصواب فيه، لكن تحتاج إلى صبر في هذا كله، تحتاج إلى صبر في هذا كله. فالذي يريد طريقا للدعوة ويريد طريقا للخير وطريقا للتعليم وطريقا لماذا نفع الناس دون هذا، فهذا لا يصير ولا يصرح ولا يكون. قال النبي، قال ورقة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجي هم، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي، فأنت ستعادى وستؤذى، فتحتاج إلى أن تصبر لله سبحانه. فإذا صبرت فإن الله عز وجل بعد ذلك ييسر لك أمورك، إن الله عز وجل يختبرك يبتليك في أول الطريق، فإذا صبرت في أول الطريق فإن الله عز وجل يسهل عليك آخرة. نبينا عليه الصلاة والسلام صبر في أول الطريق، أوذي، وضع سر الجزور على ظهره وهو ساجد يصلي لله عز وجل، شج وجهه وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه، وهكذا أيضا سال الدم على وجهه الشريف، وهكذا أيضا جرحت إصبعه في سبيل الله، وهكذا إلى غير ذلك من الأمور العظام التي وقعت النبي عليه الصلاة والسلام من الهم والغم، وهكذا من كذلك ما كان يحصل له عليه الصلاة والسلام يرميه الكفار والمشركون حتى يدموا عقليه. قالت عائشة: يا رسول الله، هل أصابك من قولك شيء يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال عليه الصلاة والسلام: عرضت نفسي على ابن عبد آلي، قال فردوا علي دعوتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فانطلقت مغموما على وجهي فلم أستفق إلا في قرن الثعالب، يعني ذهب إلى هؤلاء القوم يدعوهم إلى الله فردوا عليه دعوته ولم يقبلوا دعوته، فخرج من عندهم بعد أن آذوا بالكلام وآذوا بالفعال، فانطلق مغموما على وجهه فلم أستفق إلا بقرن الثعالب، يعني مشى مسافة طويلة يمشي وهو لا يشعر بماذا من شدة الهم والأذى وما حصل له، لم يستفق إلا بمكان من الأماكن، فإذا هو بملك الجبال يأمره الله عز وجل فيه بأن يأتمر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان كان في ذاك المكان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فصبر النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر حتى أذن الله له بالهجرة، وبعد ذلك هؤلاء الذين كانوا يؤذوه ممن وفقهم الله دخلوا في دين الله أفواجا، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى القرية التي أخرج منها، عاد فاتحا لها في سنوات قليلة. فالأمر يحتاج إلى صبر إخواني في الله، والصبر عاقبته حميدة والعاقبة للتقوى. فأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للخير والهدى والسداد والصلاح. هذه مقدمة بين يدي شيخنا أبي بكر عبد الرزاق النهمي حفظه الله، فليكمل ما بقي. وكان الأصل والأحق أن يبدأ هو أنه الأكبر، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، ولكن ماذا، هذه مقدمة كمقدمة الأخ الفاضل لنا، فأنا أيضا أقدم لشيخنا أبي بكر حفظه الله، فليكمل ما بقي. حفظكم الله جميعا، والحمد لله رب العالمين.